بسم الله الرحمن الرحيم، والحمد لله رب العالمين، والصلاة والسلام على أشرف الأنبياء والمرسلين نبينا محمد وعلى آله وصحبه أجمعين. نحييكم ونرحب بكم بهذا اليوم السبت 17 من شهر جمادى الثانية عام 1437 الموافق 26 من شهر مارس عام 2016. حياكم الله جميعا، ونرحب بضيف الندوة الشيخ الدكتور محمد بن علي بن محمد المختار الشنقيطي، الذي تجشم عناء السفر وقدم إلى هذه الندوة من جدة، فشكر الله له صنيعه. وأهلا وسهلا بالجميع، ونبدأ بالندوة ونبدأ الندوة بآية من الذكر الحكيم يقرأها القارئ إبراهيم البشبيشي، ولتفضل.
وتحسبهم أيقابا وهم رقود، ونقلبهم ذات اليمين وذات الشمال، وكلبهم باسط ذراعيه بالوصيد، لو اطلعت عليهم لوليت منهم فرارا ولملئت منهم رعبا. وكذلك بعثناهم ليتساءلوا بينهم، قال قائل منهم كم لبثتم؟ قالوا لبثنا يوما أو بعض يوم. قالوا ربكم أعلم بما لبثتم، فبعثوا أحدكم بورقكم هذه إلى المدينة فلينظر أيها أزكى طعاما فليأتكم برزق منه وليتلطف ولا يشعرن بكم أحدا.
أحسنت، صدق الله العظيم. يدير الندوة الأستاذ حمد الصغير،
السلام عليكم ورحمة الله وبركاته. الحقيقة من سنقدمه اليوم سيرته الذاتية قد تكون أطول من المحاضرة، ولذلك سنختصرها فنقول يكفي أنه من أسرة الشنقيطي، وهذه الأسرة ضاربة في جذور التاريخ من مدرسة النجاة للزبير إلى الآن، وهم علماء من علماء، وقد حصل على الدروس، قد درس على المشايخ بالطريقة القديمة، ثم درس الطريقة النظامية وحصل على الماجستير، وأخذ بعدها من الدورات ما سيأخذ الوقت لو أعددنا. فها هو المحاضر يتحدث إليكم في حدود 50 دقيقة، فليتفضل.
الحمد لله الذي أنزل على عبده الكتاب ولم يجعل له عوجا، قيما لينذر بأسا شديدا من لدنه ويبشر المؤمنين. وأصلي وأسلم وأبارك على سيدنا ونبينا محمد بن عبد الله رسول الله، صلى الله عليه وعلى آله وأصحابه وأزواجه وأحبابه ومن اهتدى بهديه واتبع سنته إلى يوم الدين. أما بعد، هذا الموضوع سورة الكهف وطبقات المجتمع. سنتناول فيه أولا الحديث عن سورة الكهف، ثم عن ما تناولته سورة الكهف من طبقات المجتمع عبر التاريخ، وكيف يتحول الإنسان من طبقة إلى طبقة ومن حال إلى حال. ونذكر أهم تلك الطبقات التي حصرتها سورة الكهف. هذه السورة طبعا هي السورة الوحيدة التي اشتملت على هذه القصص الأربع التي لم تتكرر في القرآن. من مميزاتها أنها أيضا سورة خصها النبي صلى الله عليه وسلم بخصائص، من أهم تلك الخصائص أنها نجاة من الفتن، خاصة من فتنة المسيح الدجال. والمسيح الدجال ليست فتنة واحدة بل عدة فتن، هو يفتن في العقيدة ويفتن في المال ويفتن في الأخلاق ويفتن بجميع ما تعنيه كلمة فتنة. ولهذا كان أعظم فتنة تدخل الدنيا، وما من نبي إلا وحذر أمته المسيح الدجال، والنبي صلى الله عليه وسلم حذر هذه الأمة المسيح الدجال ووصفه وبين كل شيء فيه، وقال إني أخرج وأنا فيكم فأنا حجيجه، ولكنه لن يخرج والنبي صلى الله عليه وسلم فينا، لأن النبي صلى الله عليه وسلم أمان لهذه الأمة. والفتنة نوع من العذاب، وما كان الله ليعذبهم وأنت فيهم. هذه السورة ورد في سبب نزولها قصة أن قريش بعثت رجلين إلى أهل المدينة، إلى اليهود المدينة، يسألون عن شيء علم، أسئلة لا يعلمها إلا نبي، يختبرون محمدا، فإن كان نبيا أجاب على هذه الأسئلة، وإن لم يكن نبي لا يستطيع الجواب. فاليهود أعطوهم ثلاث أسئلة. السؤال الأول قالوا سألوه محمدا عن فتية خرجوا من ديارهم، ما خبرهم وما شأنهم؟ واسألوه عن رجل جاب الأرض شرقا وغربا، ما خبره وما شأنه؟ واسألوه عن الروح ما هي؟ فلما سألوا النبي صلى الله عليه وسلم هذه الأسئلة أجاب وقال غدا أجيبكم، ونسي أن يقول إن شاء الله. وأصبحت هذه السورة كلها من أولها إلى آخرها فيها إجابة على الأسئلة، وفيها أيضا تذكير بربط الأمور بمشيئة الله، وقصص تؤيد ذلك وتؤكده. ولولا إذ دخلت جنتك قلت ما شاء الله، وموسى يقول ستجدني إن شاء الله، فتجد أن هذه النقطة تكررت، ثم ذكرت القصص التي تدل على أن مشيئة الله أقوى من مشيئة العباد. فأصحاب الكهف خرجوا من كهفهم خوفا على أنفسهم، وكل الكون أو كل القرية وأهلها والشعب الذي كان موجود كان ضدهم، إن يظهروا عليكم يرجموكم أو يعيدوكم في ملتهم ولن تفلحوا إذن أبدا، وكل القوى كانت ضدهم، البشرية طبعا. وأراد الله لهم أن يدخلوا في رحمته فلا يضرهم شيء، فيناموا في وقت الخوف، وهذا شيء عجيب، الإنسان الخائف لا ينام، وهم ناموا أطول نومة. وسنجد أن هؤلاء طبقة، وهي الطبقة الأولى التي سنتحدث عنها، وهي طبقة الشباب. ركز القرآن على أن أصحاب الكهف فتية، إنهم فتية، وكون هذه القصة تكون الأولى لأن الفتية ومرحلة الفتوة وهي مرحلة الشباب مرحلة لا تتكرر، وإنما القوة فيها، العلم فيها، الإنجاز فيها، البناء فيها. إنهم فتية آمنوا بربهم، وقوله تعالى إنهم فتية آمنوا بربهم وزدناهم هدى وربطنا على قلوبهم إذ قاموا، نجد أن ثمة علم وعمل. فالفتية امتازوا بعلم، آمنوا بربهم، والإيمان دليل العلم، وعمل إذ قاموا، وقول بعد ذلك فقالوا ربنا رب السماوات والأرض. الإيمان موطنه القلب، ثم نطق باللسان، ثم عمل بالأركان. وقد اشتمل الفتية على الثلاث: آمنوا بقلوبهم، ونطقوا بأفواههم إذ قاموا فقالوا ربنا رب السماوات والأرض لن ندعو من دونه إلها، وأيضا عملوا بالأركان، عملوا ما يستطيع عمله وقتئذ، وهو الخروج من مكان الشرك، من مكان الكفر، إلى مكان الرحمة. طبعا خرجوا، وقد ورد في كتب التفسير وكتب الأخبار قصص كثيرة عن هؤلاء وعن زمنهم، وأصح ما ورد فيها ما ذكره ابن الجوزي أنهم كانوا في عهد عيسى بن مريم، وأن السبب أن أحد الحواريين بعدما رفع عيسى بن مريم خرج من المكان الذي كان فيه مهاجرا، فمر على هذه القرية المشركة، المشرك أهلها، ولم كل من أراد طبعا يدخل هذه القرية يسجد للصنم على بوابة الدخول، فقال إنما فررت بديني، فأبى أن يسجد ورفض له أن يدخل. الشاهد عمل هذا الحواري في الدعوة إلى الله خارج هذه القرية، فآمن على يده شاب واثنين في الخفاء وثلاثة، ثم رجل كان يرعى الغنم يأتي بها مساء، وعندما علم به الملك ملك هذه القرية قرر قتله، فوصل الخبر إليه فخرج الفتية وخرجوا إليه وأخبروه ثم فروا معه وآووا إلى الجبل الذي ألهمهم الله أن يؤوا إليه، فأووا إلى الكهف ينشر لكم ربكم من رحمته. طبعا هؤلاء الفتية ليسوا فقراء، ليسوا معدمين، بل لهم بيوت وبيوتهم واسعة وفيها من الخير ما فيها، لكن آثروا الإيمان مع شغف العيش ولو في كهف على أن يعيشوا من غير إيمان ولو في قصور مشيدة. ولما كانت هذه نيتهم وعلم الله سبحانه وتعالى ما في قلوبهم آواهم الله سبحانه وتعالى، وهذا الإيواء يكون للمنقطعين، ألم يجدك يتيما فآوى، هؤلاء انقطعوا عن أهلهم فآواهم الله جل جلاله، فأدخلهم الله في هذا الكهف فأووا إلى الكهف، والكهف هو الفتح الغار الكبير داخل الجبل، بينما الصغير يسمى غار والكبير يسمى كهف، الذي يعني يتسع لشخصين يسمى غار، شخصين ثلاثة، ذلك أصحاب الغار ثلاثة أووا إلى الغار وسد عليهم، والنبي صلى الله عليه وسلم وأبو بكر ثاني اثنين إذ هما في الغار، لكن الكهف يدل على الاتساع وأن هؤلاء فتية وأنهم أيضا عددهم ربما كثير، قد يصل إلى السبعة وقد يزيدون، وإن كان العبرة ليست بالعدد. الشاهد ذكر الله سبحانه وتعالى قصتهم وذكر أن الكلب معهم، وهنا فائدة وهي أن الإنسان عندما يصاحب الخيرين يعد معهم، وعندما يصاحب الأشرار يعد معهم. لا تسأل عن المرء وسأل عن قرينه، فكل قرين بالمقارن يقتدي. فلما ماشى الكلب أصحاب الكهف عده الله عز وجل منهم، مع أنه كلب وليس بإنسان، سيقولون ثلاثة رابعهم كلبهم، ويقولون خمسة سادسهم كلبهم رجما بالغيب، ويقولون سبعة وثامنهم كلبهم. إذن هل الكلب منهم؟ الكلب في معيتهم، ومن صاحب القوم عد معهم، ولذلك عد إبليس مع الملائكة من باب المصاحبة، وإذ قلنا للملائكة اسجدوا لآدم فسجدوا إلا إبليس كان من الجن ففسق عن أمر ربه، وذكر الله نفس القصة أيضا في سورة الكهف، إبليس مع آدم والكلب مع أصحاب الكهف. وهنا لفتة جميلة جدا، طبقة، وهذه الطبقة قد تكون منحطة من الكلب ربما في نظر الناس، ولكن عندما تصاحب الخيرين تعطى حكمهم. في المدينة كانت قريش تقول، أو بعض قريش يقول للنبي صلى الله عليه وسلم: هؤلاء الأغذلون، هؤلاء الذين معك لا نريد أن نراهم معك، إذا أردت أن نجلس معك فلا تجعلهم في مجلسك. فواعدهم النبي صلى الله عليه وسلم على أن يجلس معهم من غير أن يأتي أحد هؤلاء الذين ينظرون إليهم بازدراء، وكان منهم وقتئذ ابن مسعود ابن مكتوم، بعض الصحابة عمار بن ياسر بلال بن رباح، بعض الصحابة الذين هم ليسوا أصحاب ثرى وليسوا أيضا أصحاب مناصب وقتئذ. وفيه نزل عبس وتولى أن جاءه الأعمى وما يدريك لعله يزكى أو يذكر فتنفعه الذكرى. جاءت هذه الآيات لفتة على أن في المجتمع طبقة من طبقات المجتمع قد تكون في نظر المجتمع منحطة، لكن إذا صاحبت الصالحين عدت معهم. لا تسأل عن المرء وسأل عن قرينه. وفي هذا لفتة إلى أن الذين صاحبوا النبي صلى الله عليه وسلم يعطون نفس التقدير ونفس الاحترام للنبي صلى الله عليه وسلم، فهم أصحابه. ولا يصاحب النبي إلا خيرة القوم، لأن الله اصطفاهم له واختارهم له، كما أن الكلب قبل أن يكون مع أصحاب الكهف لم تكن له قيمة، وهو في الفقه كما تعلمون هل هو نجس أو غير نجس خلاف بين الفقهاء، وإذا ولغ في الإناء يعني غسل سبعا وعفر الثامنة بالتراب، لكن صاحب أصحاب الكهف فارتقى وأصبح يذكر في القرآن ويرتل القرآن في هذه الآيات. هذه القصة، قصة أصحاب الكهف، فيها أيضا توجيه لأصحاب المبدأ. عندما يكون هنالك منكر في بلد ما، في طبقة ما، فإن هذا المنكر لا يخلو من ثلاثة أحوال: إما أن يكون هذا المنكر سائد في المجتمع وطاغي على المجتمع، والقلة القليلة لا تستطيع التغيير، فليس عليها إلا أن تخرج بنفسها. وفي هذا لفتة للنبي صلى الله عليه وسلم ومن معه، أنه سيهاجر من مكة وسيأوي إلى مكان سيكون كهف رحمة، وهي المدينة بإذن الله. بينما كان وجودهم أيضا في مكة في كهف آخر، وهي دار الأرقم الأرقم. وابن مسعود رضي الله عنه يطلق على هذه السورة أنها من العتاق الأول. عندما سئل عن سورة الكهف قال: تلك من العتاق الأول. قيل له: وما العتاق الأول؟ الأول قال: الإسراء والكهف ومريم، أول القرآن تعلمه ابن مسعود. وهذا يدل على أن هذه الثلاث من أول ما نزل من القرآن، وإن كانت سورة الإسراء تأخرت عن الكهف ومريم. طيب، هذه السورة أو هذه القصة الأولى بدأ بها لأن مرحلة الشباب أو مرحلة الفتوة تبدأ قبل المراحل الأخرى. بعد ما يكبر الشاب أو الفتى فإنه يصبح رجلا، وعندئذ يحتاج إلى المال. والمال الناس فيه على طبقتين: طبقة منفقة في سبيل الله، وطبقة أخرى بخيلة. فذكر الله سبحانه وتعالى طبقة الأثرياء وضرب لها مثلا بصاحب الجنتين، فقال تعالى: واضرب لهم مثلا رجلين جعلنا لأحدهما جنتين من أعناب وحففناهما بنخل وجعلنا بينهما زرعا كلتا الجنتين آتت أكلها ولم تظلم منه شيئا. انظروا إلى تقديم قصة أصحاب الكهف التي تدل على الإيمان، وتقديم الإيمان على المال، وأن المؤمن خير من المشرك ولو كثر مال المشرك، لأن العبرة بالإيمان. إذا أتاكم من ترضون دينه وخلقه وليس المال، لأن المال يعطيه الله لمن يحب ولمن لا يحب. ذكر الله قصة أصحاب الجنة، صاحب الجنتين، وهذا الرجل طبعا نموذج، لكنه نموذج فاشل في باب المال، لأنه بخل وجهل وتكلم ببخل وجهل. الله عز وجل أعطاه مثل الرجلين جعلنا لأحدهما جنتين، وقوله جعلنا لأحدهما دلالة على أن الآخر فقير، لم يجعل له شيء مما جعل لهذا، لأن جعلنا لأحدهما مفهوم المخالفة أننا لم نجعل للآخر، فالآخر فقير وهذا غني بما سيذكر. جعلنا لأحدهما جنتين من أعناب وحففناهما بنخل وجعلنا بينهما زرعا كلتا الجنتين آتت أكلها ولم تظلم منه شيئا وفجرنا خلالهما نهرا وكان له ثمر. هذا المال وهذا الثرى يقتضي أنه لما جاء صاحبه وهو صاحب أن يؤثره: خذ يا صاحبي بعض المال، خذ ما شئت من المال، كما قال الأنصار للمهاجرين لما قدموا إليهم ويؤثرون على أنفسهم ولو كان بهم خصاصة. لكن هذا الرجل لم يفعل ذلك، بل أخذ يفتخر وأخذ يعني يظهر ما عنده من المال ليغيظ الآخر وليحزن الآخر وهو صاحب له، فقال: أنا أكثر منك مالا وأعز نفرا. بعد هذا الخبر دخل جنته. طيب، هو عنده جنتين، ليش دخل واحدة؟ لأنه لا يستطيع يدخل جنتين في وقت واحد. دخل جنته مع أن له جنتان، دخل الأولى وهو ظالم لنفسه، والآخر معه. بعد ما افتخر عليه وأدخله الجنة لم يسكت، دخل جنته وهو ظالم لنفسه، قال: ما أظن أن تبيد هذه أبدا. وهذا كفر، لأن الدنيا كلها ستبيد، ستنتهي، ويقول الجنة ما تنتهي. وهو هنا يرمز للطعن في عقيدة الآخر، للآخر عنده أن في الآخرة جنة، وهذا يقول هذه هي الجنة التي لا تبيد، ونقل الجنة التي في عقيدتنا والتي في الآخرة على أن هذه التي هو فيها الآن. ما أظن أن تبيد هذه أبدا، وما أظن الساعة قائمة، يعني خلاص الساعة هي هذه، ما أظن قائمة. ثم قال على احتمال، وهذا شك في الساعة، ولئن رددت إلى ربي لأجدن خيرا منها منقلبا. على فرض إن قامت الساعة ورجعت، فالذي أعطاني الدنيا الآن سيعطيني الجنة في الآخرة، وهذا فهم سخيف. وبعض الناس يظن أن الطبقة الغنية من الناس، الثرية من الناس، أن الله عز وجل أحبها لذلك رزقها، وأن الطبقة المسبوقة أو الطبقة التي ليس لديها مال أن الله عز وجل يبغضها لذلك لم يعطيها مال. وقد بيّن الله عز وجل أن المال ليس دليل على حبه للعبد، وأن الفقر ليس دليل على بغضه للعبد. فأما الإنسان إذا ما ابتلاه ربه فأكرمه ونعمه فيقول ربي أكرمن، وأما إذا ما ابتلاه فقدر عليه رزقه فيقول ربي أهانن. كلا، وكلا كلمة ردع وزجر، وتدل على أن هذا الفهم سقيم. ليس العطاء إنعام وإكرام، وليس المنع إهانة. نعم. طيب، هذه القصة عندما دخل جنته طبعا وهو ظالم لنفسه وتكلم بما تكلم، انظر إلى الطغيان. البداية كان يتكلم مع من؟ مع صاحبه. الآن بدأ يتكلم في جانب الله، ولئن رددت إلى ربي لأجدن خيرا منها منقلبا. طيب، ممكن واحد يقول هذا حسن ظن بالله، هذا حسن ظن أو سوء ظن؟ هذا سوء ظن بالله، لأن الله عز وجل لا يمكن إلا أن يعدل، وهو الحكم العدل. فكيف تتكلم بما يخالف ثم تريد منه خيرا؟ فالله عز وجل أمر، أخبر أن في الآخرة جنة، وأن الدنيا فانية، كل من عليها فان. وهذا يقول ما أظن أن تبيد، إذا خالف المعتقد وكفر بهذا. هنا كان ظنه في غير محله، وهذا ظن أورده المهالك. ثم جاءت المصيبة الثالثة، وهو أنه ما قال ما شاء الله، لم يرد هذا الفضل وهذا المال لله، لم يرد الفضل فيه لله، وقال كما قال قارون: إنما أوتيت على علم عندي، كلام قارون، وهذا أنا خير أكثر منك مالا وأعز نفرا. فكأنه يرجع إلى نفسه هذا الفضل، هذا المال الذي هو فيه، ولم يرجع الفضل فيه لله. فماذا فعل الأخ الصالح الفقير الآخر؟ طبعا غضب لله وحكم عليه بالكفر، لأن الكفر قد يحصل بكلمة، والرجل نطق بكلمة الكفر وقال له أكفرت، والهمزة همزة استفهام، أكفرت بالذي خلقك من تراب ثم من نطفة ثم سواك رجلا، لكنه والله ربي ولا أشرك بربي أحدا، ولولا إذ دخلت جنتك قلت ما شاء الله لا قوة إلا بالله، ترني أنا أقل منك مالا وولدا، أنا الواقع الآن أقل منك مالا ولدا، وأنت أكثر مالا وولدا، لكن عسى ربي. واذكر عسى بعد عسى، عسى عسى عنك الأسى يفرج. فذكر عسى، وعسى عند الله إذا توجهت من عبد فالله عز وجل لا يخيبها، لأنها حسن ظن بالله. عسى ربي أن يؤتيني خيرا من جنتك، واحد، ويرسل عليها حسبانا من السماء فتصبح صعيدا زلقا، أو يصبح ماء غورا فلن تستطيع له طلبا. ما أكمل كلامه حتى فعل الله عز وجل له ما قال. ولذلك الله عز وجل قريب، خاصة من المظلوم، وخاصة إذا كان المظلوم مؤمنا والظالم كافرا، فالله عز وجل يدافع عن المؤمنين. ومن هنا كانت النهاية أن هذا الرجل الذي طغى بسبب المال أحيط بثمره وافتقر، وأصبح يقلب كفيه على ما أنفق فيها وهي خاوية على عروشها وندم، قال يا ليتني لم أشرك بربي أحدا، ولم تكن له فئة ينصرونهم دون الله، وما كان منتصرا. الدرس المهم هنالك الولاية لله الحق، الله هو الولي للغني وللفقير، للعالم للجاهل، للكبير للصغير. وهذا الدرس الذي سنأتي إليه ويتضح معنا كلما تقدمنا مع هذه القصص الجميلة القرآنية. ضرب مثل بعد هذه القصة للدنيا فقال: إنما مثل الحياة الدنيا كماء أنزلناه من السماء فاختلط به نبات الأرض فأصبح هشيما تذروه الرياح وكان الله على كل شيء مقتدرا. الرجل يقول أنا أكثر منك مالا وأعز نفرا، ويقول الله المال والبنون زينة الحياة الدنيا. طيب الآخر إيش عنده؟ الباقيات الصالحات، ذكر لله، تسبيح، تهليل، تكبير، نية طيبة، حسن ظن بالله، والباقيات الصالحات خير عند ربك ثوابا وخير أملا. وهنا انتهت القصة وانتهى التعليق عليها، وينتقل من القرآن إلى قصة أخرى وطبقة أخرى، هي طبقة المعلمين أو العلماء وطلبة العلم المثقفين أهل الفكر وبعد أهل المال. فذكر الله قصة موسى والخضر والخضر عليه السلام أو العبد الصالح في هذا الموطن كنموذج يقتدى به. فيقول النبي صلى الله عليه وسلم في سبب هذه القصة أن موسى عليه السلام خطب خطبة في بني إسرائيل، وكانت هذه الخطبة عصماء، وتكلم فيها وما سئل عن شيء إلا أجاب. فسأله رجل قال: يا موسى، من أعلم الناس؟ قال: أنا. هو صحيح بني إسرائيل قدامه ما في أعلم منه، هو الذي يتكلم مع الله وتكلم الله معه، هو الذي أوحي إليه وأنزل عليه كتاب. فقال: أنا. فعاتبه الله عز وجل قال: يا موسى، إن عبدا من عبادي علمته علما لم أعلمك إياه، وعلمتك علما لم أعلمه إياه، قال: ربي إذن لي أن أذهب إليه وصف لي مكانه. قال: قد أذنت لك. قال: فأين أجده؟ قال: عند ملتقى البحرين. قال: وما علامة ذلك؟ قال: أن تأخذ معك حوتا، فإذا ضاع منك الحوت فارجع تجده في المكان الذي ضيعت الحوت فيه. طيب وين مجمع البحرين؟ موسى لا يعرف مكان اسمه مجمع البحرين، ولهذا اختلف العلماء في المكان أين هو. قيل أنه هناك في المغرب محل ما يلتقي البحر الأبيض المتوسط مع المحيط الأطلسي، وقيل في الجنوب جهة الصومال عندما يلتقي البحر الأحمر مع بحر العرب، والشاهد هو في أفريقيا لأن موسى كان في مصر. وهذه هذا الحدث توجه موسى فيه فورا إلى هذه النقطة. لكن الدرس الأول نأخذه من هذه القصة الهمة في طلب العلم. وإذ قال موسى لفتاه: لا أبرح، لا أبرح، يعني لا أبرح ماشيا حتى أبلغ مجمع البحرين أو أمضي حقبا. قوله أو أمضي حقبا دل على أنه لا يعلم مسافة البعد بينه وبين مجمع البحرين، ومشى هو وفتاه وخادمة فتاه يوشع بن نون. ولما وصلوا مجمع البحرين خلاص صار عن يمينه بحر وأمامه بحر، والتقى البحر. من شدة التعب والإرهاق آوى موسى إلى الصخرة ونام تحتها. ويوشع عنده الحوت، حوت سمك، وهذا الحوت مشوي، مشوي على النار ومحطوط عليه الملح وميت. من الصعوبة أن يخرج من المكان الذي هو فيه وتعود إليه الحياة، وكل شيء يخطر على بال موسى وعلى بال يوشع إلا أن الحوت هذا بعد ما طبخ وشوي وأنه يحيا من جديد. فإذا به يلقى النوم على موسى فينام، ويوشع بن نون ينتظر حتى يصحى موسى ثم يقدم الغداء. أمام يوشع قام السمك الحوت هذا من المكتل، وإذا به يشق الأرض، يمشي في الأرض حتى يصل البحر، ثم يتخذ سبيله في البحر سربا. فكونه يمشي على الرمل هذه معجزة، وكونه يترك في الماء يعني مثل مواسير يعني أسراب، اتخذ سبيله البحر سربا يعني الماء يفر منه لا يلمسه الماء، إذا اقترب من الماء فر الماء منه، فترك له طريق. ويوشع يشاهد أمر عجب، ورجع ليخبر موسى بالحدث فنسي، وما أنساني إلا الشيطان، نسي الحدث. وموسى من شدة التعلق بالعلم نسي الطعام، والهمة هي التي تحمل صاحبها. فمن طلب العلم نسي كل شيء من أجل العلم. فموسى نسي الحوت، والخضر يوشع نسي الحوت، وانطلقا حتى تجاوزا. يقول ابن القيم كلام جميل جدا، يقول: لم يشعر موسى ولا يوشع بالتعب ولا النصب ولا الجوع حتى جاوزا. فدل على أن السائر على السبيل والطريق ذي حفظ من الله، ومن جاوز وصل النصب إليه لا محالة. وهذا دلالة على أن البدعة نصب، ولذلك الذين يتعبون وينصبون هؤلاء لم يكونوا على السنة. قال تعالى: هل أتاك حديث الغاشية؟ وجوه يومئذ خاشعة عاملة ناصبة. لكن أهل التقوى أهل الصلاح لا يشعرون بالنصب ولو نصبوا أنفسهم إلا قليلا، فإذا فرغت فانصب وإلى ربك فارغب. وجد عبدا من عبادنا آتيناه رحمة من عندنا وعلمناه من لدنا علما. هنا درس عمن تأخذ العلم. طبقة العلماء من تأخذ العلم، قد يكون العالم يأخذ ممن هو دونه، وهذا أول درس، لأن الخضر دون موسى بكثير. خضر عليه السلام مختلف فيه هل هو نبي أم لا، والقرآن قال عبدا من عبادنا، وأصح الأقوال في أنه نبي لكن ليس برسول. وموسى من أولي العزم من الرسل، موسى كليم الله، موسى نزل عليه التوراة، موسى لو تحدثت عن فضله إلى يوم القيامة ربما ما أنتهي حتى يعني تعلمون ذلك. ومع ذلك هذا الفاضل يأتي للمفضول متواضعا ويقول: هل أتبعك؟ تكون أنت إمام وأنا تابع، أتبعك على أن تعلمني مما علمت رشدا. طيب هذا الخضر عليه السلام قد جاءه تقرير كامل عن موسى، وأن موسى فيه شيء من العجلة، ما عجلك عن قومك يا موسى؟ قال: هم أولي على أثري. قال: إنك لن تستطيع معي صبرا. الشاهد أن موسى هنا قال: ستجدني إن شاء الله، فنطق بالمشيئة فصبر. تجدني إن شاء الله صابرا ولا أعصي لك أمرا. لو قال ستجدني صابرا ولم يقل إن شاء الله لما استطاع الصبر على اللقاء الأول وهو خرق السفينة. لكن لما قال إن شاء الله صبره الله في اللقاء الأول، وصبره في اللقاء الثاني، وصبره كان اللقاء الثالث هو النهاية هو الفراق. والعجيب أن الخضر وصف بثلاث صفات: فوجد عبدا من عبادنا صفة الأولى، آتيناه رحمة من عندنا صفة الثانية، وعلمناه من لدنا علما صفة الثالثة، والمواقف ثلاثة: مع السفينة، مع الغلام، مع الجدار. طبعا هنا سنواجه طبقات كثيرة من المجتمع. طبقة الأولى واجهها موسى والخضر طبقة المساكين، والواحد يمكن يسأل يقول: كيف مساكين ويملكون سفينة؟ كيف يكون مسكين يملك سفينة؟ لو واحد اليوم يملك سفينة تقولون مسكين؟ هذا غني. لكن لما كانوا جميعا لا يستطيع أحد منهم يتصرف في السفينة لا بيعا ولا إيجارا إلا بالرجوع، فكأن كل واحد منهم ساكن عن التصرف حتى يرجع لأصحابه، فسمي مسكينا من السكون عن التصرف في المملوك. والفرق بين الغني وبين المسكين أن الغني يتصرف في ماله من غير رجوع إلى أحد، والمسكين لا يتصرف حتى يرجع، إما لشريكه وإما لسيده وإما لصاحب المال الذي يعمل فيه عنده. نعم، ركب في السفينة خرقها. ورد في الحديث أن موسى والخضر لما ركب السفينة بعث الله طير، فنقر هذا الطير نقرة من ماء البحر ونظر إليهما ثم طار. فقال الخضر لموسى: يا موسى أبصرت الطائرة؟ قال: نعم أبصرت. قال: أرأيت ما أخذ من الماء؟ قال: نعم رأيته. قال: يا موسى ما علمي وعلمك من علم الله إلا كما أخذ هذا الطائر من هذا البحر. طبعا موسى جاي يتعلم العلم، هل أتبعك على أن تعلمني؟ والخضر علمناه من لدنا علما، ومع ذلك علمهما من علم الله كما نقر هذا البحر الطائر من هذا البحر. طبعا هنا موسى عليه السلام ركب السفينة مع الخضر، وتحركت السفينة وأهل السفينة محسنون، لأن واحد واقف على البحر برد رياح ربما مطر، فإذا جاءت السفينة شعر بالإحسان شعروا بالأمان، أصبح أهل السفينة لهم امتنان على موسى وامتنان على الخضر، لكن كان الفعل الذي فعله الخضر مثير للاستغراب. موسى أخذ يخرق السفينة، نزع منها خشبة من خشباتها حتى أصبحت مخروقة. هذا الخرق العجيب لم يلاحظه إلا موسى. طيب وين أصحاب السفينة؟ ما رأوا شيئا. الذي رأى الخرق موسى فقط، مع أن الخرق موجود لو رأوه كان أيضا استشكلوا، لكن موسى مرافق قال أخرقتها لتغرق أهلها لقد جئت شيئا إمرا. قال ألم أقل لك إنك لن تستطيع معي صبرا. هنا نقف مع السفينة قليلا لننظر درس خفي جدا خاص بموسى، وهو أن موسى الآن يستشكل على الخضر خرق السفينة، ونسي أنه يوم كان غلاما وضعته أمه في تابوت وألقت التابوت في البحر والتابوت مخرق من كل جهة ولم يغرق. فكأن الخضر يقول الذي حفظك في التابوت يا موسى ألا يحفظك ومن معك في السفينة؟ إذن الحفظ حفظ الله، وهو الذي يحفظ من يشاء. ثم بعد ما تجاوزوا هذه النقطة وصلوا إلى البر وتجاوزوا وجدوا غلمان يلعبون. طبعا ها هنا فتية يلعبون، وهناك فتية في الكهف مؤمنون. فلك أن تتخيل الفتية هؤلاء الذين يلعبون لا هدف لهم، والفتية الذين مر معنا قصتهم في الكهف أصحاب الكهف أولئك أصحاب مبدأ وإن كانوا شباب، وهؤلاء لا مبدأ لهم يلعبون. لكن ماذا حصل؟ صحبة السوء تؤثر. واحد سيء من ضمن هؤلاء الفتية قد يؤثر في الفتية أنفسهم أصحابه ليلعبون معه، وقد يرهق والديه طغيانا وكفرا من كثرة الشكاوي من أهالي الأبناء الذين أفسدهم. فكان هذا الغلام طبعا قتله الخضر، قتله موسى. قال قتلت نفسا زكية بغير نفس لقد جئت شيئا إمرا، قد جئت شيئا نكرا، يعني منكر عظيم قتل. قال ألم أقل لك إنك لن تستطيع معي صبرا؟ قال لا تؤاخذني بما نسيت ولا ترهقني من أمري عسرا. فانطلقا، وصلوا المدينة، نفس المدينة اللي فيها الوالدين، والدي الغلام، والغلام مقتول ووالده لا يعلمان. وصلوا المدينة فوجد فيها جدارا يريد أن ينقض فأقامه. قال لو شئت، شوف هنا ما سأله، هنا عرض، لو شئت بمنتهى الأدب لاتخذت عليه أجرا. موسى ما أكل شيء، الحوت راح في البحر وجاي من سفر ومتعب، لو شئت لاتخذت عليه أجرا. قال هذا فراق بيني وبينك، سأنبئك بتأويل ما لم تستطع عليه صبرا. كل الثلاث متعلقة بحياة موسى، السفينة متعلقة بالتابوت الذي كان فيه، قتل الغلام متعلق بقتل موسى للرجل الذي وجده في مصر، وجدهم رجلين يقتتلان هذا من شيعته فوكزه موسى فقضى عليه. طيب موسى قتلت نفسا زكية غير نفس، أحد كلمك يا موسى؟ أحد قال لك؟ فلما كان هذا الحدث في حياة موسى من قبل، وإن كان الله عز وجل قد تاب عليه، لكن تذكير بالماضي، ودائما الدعاة ينبغي ألا ينسوا كذلك كنتم من قبل فمن الله عليكم. فلا ينبغي أن نستعجل على أهل المعصية ونستنكر ونغضب وننسى ما كنا عليه من قبل. أيضا الجدار يريد أن ينقض، وموسى يقول للخضر لو شئت لاتخذت على أجراء. طبعا هنا الخضر وحده الذي اشتغل في الجدار، موسى واقف ينظر، ولذلك قال فأقامه، يعني الخضر هو الذي أقام الجدار، ولو أن موسى شارك في الجدار لاستحق موسى أجرا، وقال أنت لا تأخذ أنا بأخذ مقابل عملي، لكن موسى لم يعمل شيء والخضر هو الذي أقام الجدار. وموسى عرض عليه قال لو شئت لاتخذت عليه أجرا، قال هذا فراق بيني وبينك. موسى عليه السلام لما وصل ماء مدين وجد من دونهما امرأتين تذودان، قال ما خطبكما؟ قالتا لا نسقي حتى الرعاء وأبونا شيخ كبير فسقى لهما. هل أخذ أجرا؟ لم يأخذ أجر، ثم تولى إلى الظل. بعدما جاءته إحداهما تمشي قالت إن أبي يدعوك ليجزيك أجرا ما سقيت لنا. طيب وصل موسى، هل أخذ شيئا؟ لم يأخذ شيء، قال إني أريد أن أنكحك إحدى ابنتي هاتين على أن تأجرني، تأجرني فعل مضارع يدل على الحال والاستقبال، ولم يأتي شيء، فكأنه يقال له لو شئت أيضا لاتخذت عليه أجرا. هنا نبي ورسول في خدمة مساكين، في خدمة أسرة ضعيفة، في خدمة يتامى، ليبين الله عز وجل لنا أن العلم لا ينفع إذا لم ينزل أهله للمجتمع، مساكين، ضعاف، فقراء، يتامى، يتلمسون حوائجهم، يقفون معهم. هكذا كان النبي صلى الله عليه وسلم الأنبياء. ثم القصة الأخيرة أو الطبقة الأخيرة هي الطبقة العليا، طبقة الأسباب. طبعا للقرنين ملك وملك الدنيا وأعطاه الله الأسباب، آتيناه من كل شيء سببا، وهو نموذج لمن كانت عنده الأسباب، إذ ومن ليست عنده الأسباب كيف ينبغي له أن يبذل الأسباب التي عنده لينفع بها الآخرين. مثلا من أسباب النقل سيارة، من طيارة، باخرة، من أسباب يعني الكسر، من أسباب الزرع، الحرث، هذه كلها الأسباب آتيناه من كل شيء سببا. ذا القرنين ملك صالح، وقد ملك الدنيا أربعة، مؤمنان وكافران. المؤمنان ذا القرنين وسليمان عليه السلام، والكافران من هما؟ نمرود وشداد. نعم نعم، شداد بن عاد اللي ملك عاد، عاد الأولى، ملك الدنيا كلها وقتها. يرى ملات العماد التي لم يخلق مثلها. أما فرعون فلم يملك إلا مصر، قال ليس لي ملك مصر. الشاهد ذا القرنين ملك الدنيا، وقد اختلف في شخصه من هو، وهذا كلام يعني طويل وعريض، لكن نذكر فقط الجوانب الثلاث في شخصية ذا القرنين. سنلاحظ الثلاثيات في هذه السورة. ذا القرنين ذكر الله عنه ثلاث جوانب. الجانب الأول في منطقة المغرب، مغرب الدنيا، والجانب الثاني في المشرق، والجانب الثالث بين السدين. طبعا هذه الطبقة، طبقة الحكام، السلاطين، أصحاب الأسباب، أصحاب الملك، يمثلها ذا القرنين عندما يخرج الدين فيحكم، وعندما يكون تكون الأسباب متيسرة. قال ثم أتباع يسألونك عن ذي القرنين قل سأتلو عليكم منه ذكرى، إنا مكنا له في الأرض، هذا التمكين الملك، وآتيناه من كل شيء سببا. وهنا نربط ما بين قصة صاحب الجنتين، عنده بس جنتين وطغى، وذا ملك الدنيا كله تواضع، شوف الفرق. هذاك أصبحت جنتيه كأن لم تكن، أصبح يقلب كفيه، وهذا قال ما مكنني فيه ربي خير، تمكين. طيب أتبع سببا حتى إذا بلغ مغرب الشمس وجدها تغرب في عين حمية. هذا التصوير القرآني، الشمس بعيدة عن الأرض وأكبر من الأرض ملايين المرات، لكن البصر، البصر البشري يصور لك الشمس وقت الغروب كأنما تغرب في عين حمئة. لكن هنا ملاحظة أن أهل المغرب قال وجد عندها قوما، كأن هؤلاء عند الشمس، ودل قوله وجد عندها همة أهل الغرب وأنهم أصحاب همة. طيب ثم يتوجه شرقا، طبعا قلنا يا ذا القرنين إما أن تعذب وإما أن تتخذ فيهم حسنا، قال أما من ظلم فسوف نعذبه، ظلم بمعنى أشرك بالله، وأما من آمن فله جزاء الحسنى الجنة، وسنقول له من أمرنا يسرى. وهذه الدعوة إلى التوحيد بالسلطة، وإن الله لا يزع بالسلطان ما لا يزع بالقرآن، وفعلا آمن به كثير واتبعوا الهدى. ثم توجه شرقا وصل إلى مطلع الشمس، شوف الفرق بين الصورتين. ثم أتبع سببا حتى إذا بلغ مطلع الشمس وجدها تطلع على قوم لم نجعل لهم دونها سترا. فرق بين على قوم وبين عندها قوما، فهؤلاء الشمس عليهم وأولئك الشمس عندهم، فرق. وجدها تطلع على قوم لم نجعل لهم من دونها سترا. طيب إيش كيف عايشين؟ قالوا هؤلاء يحفرون في الأرض أخاديد وكذلك كهوف يسكنونها في هذه الجزر في شرق الأرض، ولم يكن لهم بناء لأن العواصف الأمواج المياه هذه الأشياء تطيح كل شيء فوق الأرض وقتئذ. طيب ثم أتبع سببا، الجماعة ذو لما دخل ذا القرنين دخلوا في حجورهم ولم يتكلموا معه أدنى كلمة فتركهم، ثم توجه بين السدين. اختلف في بين السدين ما هو؟ قيل السدين بينهما يعني ما بين المشرق والمغرب من جهة الشمال، وهي منطقة الاتحاد السوفيتي حاليا، بل هذا أتبع سببا حتى إذا بلغ بين السدين وسط ما بين الشرق والغرب، وقيل السدين الجبلين، بين السدين وجد من دونهما من دون المنطقة قوما، وهذه الطبقة مسحوقة، طبقة مظلومة، طبقة جاهلة، طبقة لا تعلم تفعل شيء، وهي الطبقة المنحطة من المجتمع. كيف حال الملك العادل الصالح مع هؤلاء الضعاف المسحوقين؟ ماذا فعل بهم؟ وجد من دونهما قوما لا يكادون يفقهون قولا، جهلة لا يعلمون شيء، لا يستطيع يتكلمون، لا يفقهون حتى لو تكلم لهم غيرهم، لا يكادون يفقهون قولا، والسبب الظلم الشديد الذي مورس عليهم من يأجوج ومأجوج. قالوا يا ذا القرنين إن يأجوج ومأجوج قبيلتين من بني آدم من أبناء يافث ابن نوح عليه السلام، إن يأجوج قبيلة ومأجوج قبيلة أخرى مفسدون في الأرض بمعنى الكلمة، فهل نجعل لك خرجا يعني مال على أن تجعل بيننا وبينهم سدا؟ هم طلبوا ماذا؟ سد. ماذا فعل ذا القرنين؟ فعل أجمل من السد، فعل الردم. السد بسيط، حجر 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 وسد، لكن الردم لا، الردم أن تغلق هذا المكان. والردم دل على أنهم وضعهم مثل وضع أهل المشرق، يخرجون ثم يدخلون في الأرض مثل وضع الحياة، فلهم أنفاق داخل الأرض يدخلون فيها ثم يخرجون نهارا ثم يدخلون ليلا، فاستغرق اشتغل وقت دخولهم وسد عليهم المخرج الذي يخرجون منه، ولما تم السد ولم يبقى لهم نفس استغل ذا القرنين هذه الطبقة ليعلمهم ولينتفعوا بأنفسهم، وقال آتوني زبر الحديد، أعينوني بقوة، أجعل بينكم وبينهم ردما، آتوني زبر الحديد قطع الحديد، واشتغلت طبقة عاملة في الحديد تقطعه، آتوني زبر الحديد، هذه مجموعة، مجموعة ذهبت إلى النحاس تذيبه، مجموعة تأتي بالحجار، فأصبح ذا المجتمع اللي كان بالأمس يعني فقير ولا يفقه قولا أصبح مجتمع عامل منتج، وهذا الذي ينبغي أن يكون عليه المجتمع، أن لا يبقى في عاطل، وحتى الضعاف هؤلاء المساكين فيهم رجال أقوياء يستطيعون يعملون في البناء. آتوني أفرغ عليه قطرا، ولما اكتمل العمل لم يستطع ما استطاعوا أن يظهروه وما استطاعوا له نقبا، وتكلم ذا القرنين ونقل القرآن كلامه، قال هذا رحمة من ربي، والسورة كلها من بدايتها إلى نهايتها تعلن رحمة الله للمجتمع. فأو إلى الكهف ينشر لكم ربكم من رحمته رحمة صاحب الجنتين، رحمة ذلك الغني، وقال كفرت بالذي خلقك من تراب، رحمة به. وموسى رحم أصحاب السفينة، أخرقتها لتغرقها، رحم الغلام، أقتلت نفسا زكية، رحم نفسه والخضر، قال لو شئت لاتخذت عليه أجرا. وموسى طبعا، وبعد ذلك ذا القرنين رحم الناس في مغرب الشمس عندما دعاهم إلى التوحيد ونبذ الشرك، وهذه هي الرحمة الحقيقية. ورحم أصحاب الذين هم من دون السدين بهذا السد، ثم قال هذا رحمة من ربي، والدين دين الرحمة، وما أرسلناك إلا رحمة للعالمين. فطبقات المجتمع إذا سرت الرحمة فيها كانت كالجسد الواحد، إذا اشتكى منه عضو تداعى له سائر الجسد بالسهر والحمى، أما إذا لم يتراحموا فعندئذ قد يقع ما لا تحمد عقباه. أقول قولي هذا وأستغفر الله لي ولكم، والسلام عليكم ورحمة الله وبركاته.